نعم. الأصل السادس.
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
فليعرض.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. الشيطان وضع لأهل الأهواء وأرباب الباطل شبهة صدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصبح هؤلاء يروجونها بين الناس، وكانت النتيجة إعراض هؤلاء في التلقي والأخذ عن الكتاب والسنة، معرضين عن الكتاب والسنة، وأصبحوا يأخذون عن دعاة الباطل وما يوجههم إليه أئمة الضلال. وضع لهم شبهة خبيثة. قال أولا مقدمة أولى: لا يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن إلا مجتهد. الأمر الثاني: لا يكون الإنسان مجتهدا إلا بأن يكون موصوفا بكذا وكذا 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 صفات كثيرة. قال المصنف: لا تكاد توجد تامة في أبي بكر وعمر. وأمر آخر يقولون: لا يوجد في زماننا مجتهدين. هذه المقدمات تخلص منها بنتيجة، ما هي؟ قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، ألغي بهذه المقدمات، وأصبحوا لا يتدبرون القرآن، لا يتدبرون القرآن ويقرؤون القرآن فقط للبركة بدون محاولة لفهمه، بل بعضهم ينبه يقول: انتبه وأنت تقرأ لا تحاول أن تفهم، اقرأ هكذا فقط، وإياك أن تفهم شيء منه، لأنك إن فهمت شيئا من القرآن على دينك خطر، يخشى على دينك أن ينحرف دينك. لكن هذا كتاب تقرأه للبركة، تتبرك بقراءته، وحاول أن تقرأه مثل قراءة الأعجمي للقرآن، أما أن تفهم شيء منه هذا يخشى على دينك منه. بل بعضهم صرح بأن القرآن فيه ظواهر كفرية، أشياء تظهر منه كفرية يخشى على الناس منها، لكن لا بد لنا من قراءته للتبرك، لأنه كتاب مطالبون بقراءته فنقرأ للتبرك، أما للفهم وللتدبر إياك وهذا احذر. فيصبح من يقرأ القرآن منهم يقرأه مجرد التبرك. وإذا قيل له: الله عز وجل نهى عن الشرك والدليل قوله تعالى كذا، ونهى عن كذا والدليل، يقول: لا، لا تتكلم في هذا، هذا للمجتهدين، هذا لأهل الاجتهاد. والعلماء رحمهم الله يقولون الذي جاء في القرآن منه وهو أمور كثيرة واضحة لكل أحد. الآن لما يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، شهر رمضان، هذه الكلمة واضحة ولا غير واضحة؟ وإلا تحتاج إلى اجتهاد حتى ومعرفة بالمقدمات التي ذكروها. واضحة، شهر رمضان معروف عند كل أحد. أنزل فيه القرآن، نزول القرآن في رمضان أيضا واضحة. هناك معاني ودقائق واستنباطات لأهل الاجتهاد، أما أمور واضحة، من الذي لا يفهم قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا؟ أو تحتاج إلى مجتهد مطلق؟ من الذي لا يفهم قول الله تعالى أقيموا الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم ما هو غض البصر؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم معنى غض البصر؟ هذه أمور واضحة، والله عز وجل خاطب الناس بلسان عربي معلوم مفهوم يعلمون معناه. ففي القرآن أمور كثيرة واضحات لكل من يقرأ القرآن ممن يفهم اللسان العربي. وهناك أمور تحتاج إلى ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيه أمور دقائق ومسائل تحتاج إلى فقه واستنباط، هذه للمجتهدين. نعم، أما أن يهجر القرآن ويترك تدبر القرآن ويقال يقرأ القرآن لمجرد البركة، هذه شبهة أردت بكثير من الناس وأصبحوا معرضين عن القرآن وعن دلالاته، منشغلين بالخرافة وبالأحاديث الموضوعة وبالقصص الواهية وبالحكايات وبالمنامات، وبينهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم عنهما معرضون، نسأل الله العافية. فهذه شبهة وضعها الشيطان لهم وأثرت في كثير منهم، وضعها الشيطان لهم من أجل ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وإذا ترك أخذ الدين والتدبر للقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يأخذ الناس دينهم؟ إذا اقتنع الناس بهذه الشبهة، من أين يأخذ الدين؟ من العقليات ومن التجارب ومن الخرافات، وهذا عين الضياع. ما هي الشبهة؟ قال هي أن القرآن، قولهم أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها توجد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. النتيجة ما هي؟ قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن يلغى تماما، بل إن قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن داخلة تحت القاعدة هذه، داخلة تحت القاعدة فلا يتدبرون القرآن، يقول لك القرآن لا يفهمه إلا مجتهد، ولا يوجد في زمان المجتهدين حتى هذه الآية لا تقرأها علينا ولا تطالبنا بفهمها، لأن القرآن فهمه من خصائص المجتهدين. فتحت هذه الشبهة صد الناس عن دين الله. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل هذا على بابه يرد إلى الله والرسول تحت هذه الشبهة؟ هل يرد؟ قال العلماء الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته، فهل أصبح الرد إليهما على ضوء هذه الشبهة؟ الجواب لا، لا يرد إلى الكتاب ولا يرد إلى السنة، لأن هذا لا يكون إلا على يد مجتهد مطلق، ويقولون لا يوجد في زماننا المجتهد المطلق، فإذا لا يرد إلى الكتاب والسنة، لا يرد إلى الكتاب والسنة. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني بتلك الأوصاف للمجتهد، فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، هكذا يقولون. وبعضهم بمثل هذه الألفاظ يهز العوام، بمثل هذه الألفاظ يهز العوام ويخلخل ثوابتهم فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ألا تتدبر القرآن. أنت هل أنت عندك صفات المجتهدين؟ ما يجوز لك أن تتدبر، فقط اقرأ القرآن للبركة. يصدق العامي ويصبح ماذا؟ لا يقرأ القرآن إلا لمجرد التبرك. والآيات التي فيها النهي عن الشرك، النهي عن الزنا، كلها لا يأخذ منها ولا يفهم عنها ولا يتلقى بناء على هذه الشبهة. قال ومن طلب، يعني هذا كلامهم، ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق لأنه خاطر بدينه، خاطر بدينه. ما هي المخاطرة بالدين؟ أن يفهم الدين من ظواهر الكتاب والسنة، هذا إما زنديق وإما مجنون. لماذا مجنون؟ لأجل صعوبة فهمهما، فهذا مجنون لأنه يحاول أن يفهم من القرآن ما لا يمكن أن يفهم من القرآن، فهذا فيه نوع من الجنون. أو أنه إنسان زنديق مارق من الدين. فمثل هذا الكلام عندما يروج على العوام كم يفعل بهم وكم يبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قول الله تعالى في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عند هذه الآية وقف وقفة مطولة عند هذا الموضوع وأورد هذه الشبهة وأجاب عليها إجابة موسعة جدا، وأشار إلى بعض من قالها، أشار إلى بعض من قالها وتوسع توسعا طويلا في الإجابة عنها، حتى إنها يعني تصبح أن تكون رسالة مفردة من المعاني العظيمة والتوسعات والتقريرات المفيدة التي ذكرها عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، من تفسيره أضواء البيان. ثم ختم بتسبيح الله وحمده، تسبيحه تنزيهه تبارك وتعالى عن مثل هذه الافتراءات وعن مثل هذا القول الباطل في كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وحمده على نعمة التوفيق للخير والهداية له والسلامة من هذه الشرور. قال فسبحان الله بحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول هذه الشبهة زيفها مكشوف تماما واضح في القرآن والسنة، وكم بين في القرآن والسنة من الدلائل على فساد هذا الكلام وبطلان هذا التقرير الفاسد، بين بيانا إلى أن أصبح من في حد الضروريات المعلومة من الدين بالضرورة. ولكن استطاع الشيطان بمكره ومصائده أن يقنع أناسا بها، فأخذوا يروجونها ويصدون بها الناس عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ختم بهذه الآية الكريمة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال آخره أي آخر هذا الكتاب أو هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من أئمة المسلمين لقاء نصحهم وبيانهم ودعوتهم وجهادهم ومجاهدتهم وبذلهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. ونسأله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا، واشرح صدورنا للخير يا رب العالمين، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وغدا بإذن الله تبارك وتعالى سنقرأ في كتاب آخر للمصنف رحمه الله عنوانه أصول الإيمان، ولعله أيضا يتيسر الكتاب ويوزع على الإخوة ونجلس جميعا نتعلم ونتفقه في حديث رسول الله وكلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله يعيننا وإياكم على كل خير. نعم نعم. الأصل السادس.
قال رحمه الله تعالى الأصل السادس: رد الشبهة، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
فليعرض.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم. قال رحمه الله الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. الشيطان وضع لأهل الأهواء وأرباب الباطل شبهة صدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصبح هؤلاء يروجونها بين الناس، وكانت النتيجة إعراض هؤلاء في التلقي والأخذ عن الكتاب والسنة، معرضين عن الكتاب والسنة، وأصبحوا يأخذون عن دعاة الباطل وما يوجههم إليه أئمة الضلال. وضع لهم شبهة خبيثة. قال أولا مقدمة أولى: لا يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن إلا مجتهد. الأمر الثاني: لا يكون الإنسان مجتهدا إلا بأن يكون موصوفا بكذا وكذا 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 صفات كثيرة. قال المصنف: لا تكاد توجد تامة في أبي بكر وعمر. وأمر آخر يقولون: لا يوجد في زماننا مجتهدين. هذه المقدمات تخلص منها بنتيجة، ما هي؟ قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ألغي بهذه المقدمات، وأصبحوا لا يتدبرون القرآن، لا يتدبرون القرآن ويقرؤون القرآن فقط للبركة، بدون محاولة لفهمه، بل بعضهم ينبه يقول انتبه وأنت تقرأ لا تحاول أن تفهم، اقرأ هكذا فقط، وإياك أن تفهم شيء منه، لأنك إن فهمت شيئا من القرآن على دينك خطر، يخشى على دينك أن ينحرف دينك. لكن هذا كتاب تقرأه للبركة، تتبرك بقراءته، وحاول أن تقرأه مثل قراءة الأعجم للقرآن. أما أن تفهم شيء منه هذا يخشى على دينك منه. بل بعضهم صرح بأن القرآن فيه ظواهر كفرية، أشياء تظهر منه كفرية يخشى على الناس منها، لكن لا بد لنا من قراءته للتبرك، لأنه كتاب مطالبون بقراءته فنقرأ للتبرك، أما للفهم وللتدبر إياك وهذا احذر. فيصبح من يقرأ القرآن منهم يقرأه مجرد التبرك. وإذا قيل له الله عز وجل نهى عن الشرك والدليل قوله تعالى كذا ونهى عن كذا والدليل يقول لا تتكلم في هذا، هذا للمجتهدين، هذا لأهل الاجتهاد. والعلماء رحمهم الله يقولون الذي جاء في القرآن منه وهو أمور كثيرة واضحة لكل أحد. الآن لما يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، شهر رمضان، هذه الكلمة واضحة ولا غير واضحة؟ وإلا تحتاج إلى اجتهاد حتى ومعرفة بالمقدمات التي ذكروها. واضحة، شهر رمضان معروف عند كل أحد، أنزل فيه القرآن، نزول القرآن في رمضان أيضا واضحة. هناك معاني ودقائق واستنباطات لأهل الاجتهاد، أما أمور واضحة، من الذي لا يفهم قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا أو تحتاج إلى مجتهد مطلق؟ من الذي لا يفهم قول الله تعالى أقيموا الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم ما هو غض البصر؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم معنى غض البصر؟ هذه أمور واضحة، والله عز وجل خاطب الناس بلسان عربي معلوم مفهوم يعلمون معناه. ففي القرآن أمور كثيرة واضحات لكل من يقرأ القرآن ممن يفهم اللسان العربي. وهناك أمور تحتاج إلى ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيه أمور دقائق ومسائل تحتاج إلى فقه واستنباط، هذه للمجتهدين. نعم، أما أن يهجر القرآن ويترك تدبر القرآن ويقال يقرأ القرآن لمجرد البركة، هذه شبهة أردت بكثير من الناس وأصبحوا معرضين عن القرآن وعن دلالاته، منشغلين بالخرافة وبالأحاديث الموضوعة وبالقصص الواهية وبالحكايات وبالمنامات، وبينهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم عنهما معرضون، نسأل الله العافية. فهذه شبهة وضعها الشيطان لهم وأثرت في كثير منهم، وضعها الشيطان لهم من أجل ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وإذا ترك أخذ الدين والتدبر للقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يأخذ الناس دينهم؟ إذا اقتنع الناس بهذه الشبهة من أين يأخذ الدين؟ من العقليات ومن التجارب ومن الخرافات، وهذا عين الضياع. ما هي الشبهة؟ قال هي أن القرآن، قولهم أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها توجد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. النتيجة ما هي؟ قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن يلغى تماما، بل إن قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن داخل تحت القاعدة هذه، داخل تحت القاعدة فلا يتدبرون القرآن، يقول لك القرآن لا يفهمه إلا مجتهد، ولا يوجد في زمان المجتهدين حتى هذه الآية لا تقرأها علينا ولا تطالبنا بفهمها، لأن القرآن فهم من خصائص المجتهدين. فتحت هذه الشبهة صد الناس عن دين الله. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل هذا على بابه يرد إلى الله والرسول تحت هذه الشبهة؟ هل يرد؟ قال العلماء: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته. فهل أصبح الرد إليهما على ضوء هذه الشبهة؟ الجواب لا، لا يرد إلى الكتاب ولا يرد إلى السنة، لأن هذا لا يكون إلا على يد مجتهد مطلق، ويقولون لا يوجد في زماننا المجتهد المطلق، فإذا لا يرد إلى الكتاب والسنة، لا يرد إلى الكتاب والسنة. قال: فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني بتلك الأوصاف للمجتهد، فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. هكذا يقولون، وبعضهم بمثل هذه الألفاظ يهز العوام، بمثل هذه الألفاظ يهز العوام ويخلخل ثوابتهم. فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ألا تتدبروا القرآن. أنت هل أنت عندك صفات المجتهدين؟ ما يجوز لك أن تتدبر، فقط اقرأ القرآن للبركة. يصدق العامي ويصبح ماذا؟ لا يقرأ القرآن إلا لمجرد التبرك. والآيات التي فيها النهي عن الشرك، النهي عن الزنا، كلها لا يأخذ منها ولا يفهم عنها ولا يتلقى بناء على هذه الشبهة. قال: ومن طلب، يعني هذا كلامهم، ومن طلب الهدى منهما، أي من الكتاب والسنة، فهو إما زنديق لأنه خاطر بدينه. خاطر بدينه، ما هي المخاطرة بالدين؟ أن يفهم الدين من ظواهر الكتاب والسنة. هذا إما زنديق وإما مجنون. لماذا مجنون؟ لأجل صعوبة فهمهما. فهذا مجنون لأنه يحاول أن يفهم من القرآن ما لا يمكن أن يفهم من القرآن، فهذا فيه نوع من الجنون. أو أنه إنسان زنديق مارق من الدين. فمثل هذا الكلام عندما يروج على العوام كم يفعل بهم، وكم يبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، عند قول الله تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عند هذه الآية وقف وقفة مطولة عند هذا الموضوع، وأورد هذه الشبهة وأجاب عليها إجابة موسعة جدا، وأشار إلى بعض من قالها، أشار إلى بعض من قالها، وتوسع توسعا طويلا في الإجابة عنها، حتى إنها يعني تصبح أن تكون رسالة مفردة من المعاني العظيمة والتوسعات والتقريرات المفيدة التي ذكرها، عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، من تفسيره أضواء البيان. ثم ختم بتسبيح الله وحمده، تسبيحه تنزيهه تبارك وتعالى عن مثل هذه الافتراءات، وعن مثل هذا القول الباطل في كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وحمده على نعمة التوفيق للخير والهداية له والسلامة من هذه الشرور. قال: فسبحان الله بحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول: هذه الشبهة زيفها مكشوف تماما واضح في القرآن والسنة، وكم بين في القرآن والسنة من الدلائل على فساد هذا الكلام وبطلان هذا التقرير الفاسد، بين بيانا إلى أن أصبح من في حد الضروريات المعلومة من الدين بالضرورة. ولكن استطاع الشيطان بمكره ومصائده أن يقنع أناسا بها، فأخذوا يروجونها ويصدون بها الناس عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ختم بهذه الآية الكريمة: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال آخره، أي آخر هذا الكتاب أو هذه الرسالة: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من أئمة المسلمين لقاء نصحهم وبيانهم ودعوتهم وجهادهم ومجاهدتهم وبذلهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. ونسأله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا، واشرح صدورنا للخير يا رب العالمين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وغدا بإذن الله تبارك وتعالى سنقرأ في كتاب آخر للمصنف رحمه الله عنوانه أصول الإيمان، ولعله أيضا يتيسر الكتاب ويوزع على الإخوة، ونجلس جميعا نتعلم ونتفقه في حديث رسول الله وكلام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. نعم.